والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الكريم. ذكرنا الوجه الذي اعتمد عليه بعض الأعلام لدفع إشكال المعارضة بين استصحاب الأول واستصحاب عدم الجعل، والذي كان مرجعه إلى دعوى أن استصحاب عدم الجعل لا يجري، أن استصحاب عدم الجعل لا يجري، لأن الجعل أمر تكويني لا يعقل جعله والتعبد به، فإذا ما يجري استصحاب عدم الجعل بعد حل إشكال المعارضة. سأل ليش ما يجري استصحاب عدم الجعل، بيناه بالدرس السابق التفاصيل التي ذكرها. الذي يلاحظ على هذا الأمر هو أنه بعد تسليم أن الجعل أمر تكويني لا يجري فيه الاستصحاب مباشرة، هذا نسلم، وتسليم ما ذكره أيضا من أن مرجع استصحاب عدم الجعل حتى يكون مشمول لله إلى ماذا؟ الاصحاب عدم المجهول. وجه ذكر أن استصحاب عدم الجعل يرجع إلى استصحاب عدم المجهول، نظير استصحاب عدم موضوع الخارج التكويني فإنه يرجع إلى استصحاب عدم شنو؟ عدم حكمه، عدم حكمه. وحكم الموضوع أمر يمكن تعلق التعبد به، كما أن المجهول أيضا هو حكم وتكليف يمكن تعلق التعبد به وبعدمه. ونقول بأن استصحاب عدم الجعل الذي يرجع كما ذكر إلى استصحاب عدم المجعول أن المقصود هو عدم المجهول في مرحلة الظاهر، يعني استصحاب عدم التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر، هذا هو المقصود كما هو ذكره في الاحتمالات التي طرحها. مو قال بأنه مرة راد استصحاب عدم المجهول اللي هو عدم التكليف، مرة يراد استصحاب، مرة يدعى استصحاب عدم التكليف الواقعي، عدم التكليف الواقعي واقعان، مرة يراد استصحاب عدم التكليف الواقعي في مرحلة شنو؟ الظاهر. احنا نقول نتكلم عن هذا، هذا اختار ان المراد هو استصحاب عدم التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر، هذا المقصود باستصحاب عدم الجعل الذي يرجع لاستصحاب عدم المجعول، يعني عدم التكليف. استصحاب عدم، شنو معنى عدم التكليف؟ يعني استصحاب عدم التكليف واقعي لكن في مرحلة شنو؟ ظاهر. ونفترض أيضا كما ذكر أن التكليف ثابت في الواقع، مع فرض ثبوت التكليف الواقع، لكن ثبوت في الواقع ليس له أثر مع فرض الشك به في هذا الفرض اللي هو فرضه في الدرس السابق، ذكرنا هذا الفرض أن استصحاب عدم المجعول يراد به استصحاب عدم التكليف الواقعي في مرحلة الظاهرة، مع فرض ثبوت التكليف في الواقع، وكون هذا التكليف الذي فرضنا ثبوته في الواقع لا أثر له في ظرف الشك. ما الأثر؟ ثبوت واقعي، لكن مع الشك به لا أثر له، كما هو الحال كما قلنا في الشبهات شنو؟ البدوية الغير المقرونة بالعلم الإجمالي، التكليف الواقعي حتى لو كان ثابت ليس له أثر مع فرض الشك. في هذه الصورة نقول هل يعقل التعبد بعدم التكليف الواقعي في مرحلة الظاهرة أو لا؟ هو قال هو قال بأنه لا، هذا استصحاب عدم التكليف بهذا المعنى هذا لا يجري، لا يصح. ليش لا يصح؟ لأنه يقول لا يترتب عليه أثر، لا يترتب عليه أثر. ليش؟ لأن الغرض من هذا الاستصحاب استصحاب عدم التكليف الواقعي ظاهرًا، الغرض منه هو إثبات تأمين والسعة والمعذورية، وهذا أمر ثابت بمجرد الشك شنو في تكليف. مو عقل يحكم بماذا؟ بالتأمين والسعة عند شك في التكليف حتى كان ثابتا في الواقع. قاعدة قبح العقاب بلا بيان، العقل يحكم بالتأمين وقبح قبح العقاب، شك في التكليف واقعي حتى يصير ثبوته. فالتأمين ثابت بضر عن الاستصحاب. يجي الشارع هو يعني يتكلف تعبد بعدم التكليف الواقعي في مرحلة الشنو الظاهر غرض إثبات التأمين، أثبت بقطع النظر أنه هو وبالفائدة، وحين لا يصح جريان مثل هذا الاستصحاب. هذا اللي ذكره. الذي نلاحظه على هذا الكلام، أولا أن الكلام مبني على تسليم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مبني على تسليم وجود حكم عقلي بالمعذورية بالتأمين في الشك في التكليف الواقعي حتى لو كان ثابتا شنو ما يكون هناك عقلي بالتأمين. يجي هذا كما منه شنو أن الاستصحاب بلا فائدة، لأن الغرض من الاستصحاب هو إثبات التأمين، نفي التكليف ظاهرة، غرض إثبات التأمين جعل المكلف في سعة، فهو في سعة بقطع النظر عن هذا الاستصحاب، فلا يكون شنو فليكون ذا فائدة، يكون لغوا. لكن هاش وقت إذا قلنا بأن العقل يحكم بقطع عن الاستصحاب، ما له علاقة بالاستصحاب، قبل الاستصحاب العقل يحكم بالتأمين عند الشك في التكليف الواقعي حتى لو كان ثابت الواقع، يحكم بالتأمين، يحكم بقبح العقاب بلا بيان. فكلام هذا يكون له وجه. إذا أنكرنا القاعدة الكلام لا يصح، أنكرنا القاعدة، إنكار القاعدة يعني أن قطع النظر عن هذا الاستصحاب الذي نتكلم عنه ليس هناك تأمين، يعني العقل لا يحكم بماذا؟ بالتأمين، لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان، بل يحكم بالمنجزية. فكيف نقول بأن استصحاب عدم التكليف ظاهرا هذا لا يرتب عليه، يترتب عليه أثر وهو التأمين. التأمين ليس موجودا بقطع النظر عنه، وإنما يحدث به، يحدث بالاستصحاب. الاستصحاب هو الذي ما أثبت التأمين والسعة والمعية. فنستطيع أن نقول أن هذا الاستصحاب لغو وليس له فائدة. إذن كلام إنما يتم إذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا، إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإلا يتم هذا الكلام. والظاهر من كلته هو، من كلماته هو، هو ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هو هذا القائل اللي هو سدراني قدس الله نفسه، هو ينكر قاعدة في مباحث وراءه هناك يذكر، قال يناقش قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن هو لا يؤمن بقبح العقاب بلا بيان. لا يمكن أن نقول أن جعل الاستصحاب المقام بمعنى استصحاب عدم التكليف ظاهرا في مرحلة الظاهر هذا لا يترتب عليه أثر ويكون لغوا. كيف يكون؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ندعيها بأن الأثر يظهر، يكون الاستصحاب أثر حتى قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، تعالى القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع ذلك هذا الإصحاب له أثر ولا يكون لغوا بالمدافع لحاض ذلك الأثر الذي يحدث بسببه، ولا يكون موجودا لو قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا مطلب تقدم التعرض له في مباحث البراءة، حيث أنه هناك ذكر سيد الشهيد قدس الله نفسه، نحن أيضا يعني تبعناه في ذلك، وهو أن التأمين له ملاكان، التأمين المعذورية والعقاب له ملاكان. ملال الأول هو عدم العلم بالتكليف، هذا ملاك بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بالبيان. قبح العقاب يثبت باعتبار عدم العلم بالتكليف. كل من لم يعلم بالتكليف ولم يكن عنده البيان على التكليف فهو معذور يقبح عقابه، هذا تأمين بملاك عدم العلم بالتكليف، فهو مؤمن بهذا الملاك. هاي فد مرتبة من التأمين ضعيفة، هاي مرتبة من التأمين ضعيفة. تأمين بملاك آخر، تأمين بملاك ماذا؟ بملاك الجعل الشرعي، تأمين بملاك أن المولى بنفسه يتصدى لبيان عدم اهتمامه بالأحكام الإلزامية، وأنه يرضى بتفويتها ترجيحا لمبادئ الأحكام الترخيصية على مبادئ الأحكام الإلزامية. عندما تتزاحم هذه المبادئ في مقام ماذا؟ في مقام الحفظ، والمولى في مقام حفظ المبادئ الواقعية والملاكات الواقعية، عندما تتزاحم هذه الملاكات بأن يكون كل ملاك يتطلب موقفا غير ما يتطلبه الملاك الآخر، فيأتي المولى في هذه الحالة في حالة التزاحم الحفظي، ويرجح يلاحظ أي الملاكين هو الأهم، فإذا وجد أن ملاكات الأحكام الترخيصية أو ما يسمى بمصلحة إطلاق العنان للمكلف الدين دين يسر لدين عسر، إذا كانت هذه الملاكات هي الأهم يرجحها على من؟ على ملاكات الأحكام الإلزامية، فيجعل السعة، يجعل البراءة، يجعل ماذا؟ البراءة والسعة، يتصدى لجعل البراءة ويرضى من المكلف أن تفوت عليه الأحكام الإلزامية ومبادئ الأحكام الإلزامية في بعض الأحيان. لو كان يهتم بمبادئ الأحكام الإلزامية لأمر بالاحتياط، لأن الاحتياط يوصل المكلف قطعا إلى من؟ إلى تحصيل مبادئ الأحكام الإلزامية. لكن عندما هو يتصدى لجعل البراءة نفهم من ماذا؟ أنه ما عنده اهتمام بملاكاته شنو الإلزامية، ويرضى بفواتها ترجيحا لملاكات الأحكام شنو غير الإلزامية الترخيصية. هذا أهم أن المكلف يكون مطلق العنان من أن نقيده بالاحتياط ويقول أنه لابد أن تأتي بالأحكام الإلزامية المحتملة. يقول ما دام أحكام الزامية ما وصلت إليك تحتملها أنت ابن الأمل على البراءة، ولو يلزم من إطلاق العنان هذا ومن جعل البراءة هذه فوات بعض الأحكام شنو الإلزامية. هذا ملاك آخر للتأمين، غير الملاك غير التأمين الثابت علما بملاك ماذا؟ بملاك عدم العلم بالتكليف. هذا ملاك ناشئ من تصدي المولى نفسه وإبراز عدم اهتمامه بالأحكام الإلزامية ورضاه بتفويتها ترجيحا لمصالح الأحكام الرخيصية على مبادئ الأحكام الإلزامية. هذا تأمين أبرزه المولى، تصدى المولى لبيانه على هذا الأساس. واضح أن هذا تأمين بدرجة عالية يختلف عن التأمين الذي هو ثابت بملاك عدم العلم بالتكليف والجهل بالتكليف. ولذا الإنسان يحس بوجدانه أن قبح العقاب يكون أشد عندما يكون ملاك في التأمين هو تصدي المولى لبيان شنو؟ لبيان التأمين، باعتبار ماذا؟ هو أنه لا يهتم بملاكات الأحكام الإلزامية وأنه يرضى بفهواتها. عندما يتصدى لبيان التأمين قبح العقاب يكون أشد مما لو كان التأمين ثابتا فقط بملاك عدم العلم شنو بالتكليف. هذا معناه أنه يثبت تأمين درجة عالية أكثر مما يثبت بماذا؟ بملاك عدم العلم بالتكليف، وهذا وحده يكفي لرفع اللوية. هذا تأمين بهذه الدرجة العالية ناشئ من تصدي المولى لبيان السعة والبراءة، والتأمين هو اللي يريد نثبت احنا باستصحاب عدم التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر، لأن التصدي من قبل المولى، هذا تصدي من قبل المولى، هو المولى تصدى لبيان ماذا؟ لإثبات التأمين. هذا تأمين تصدى المولى علما لبيانه عن طريق هذا الحكم الظاهري اللي هو شنو؟ الاستصحاب. فالتأمين الذي يثبت به يكون أشد من التأمين الذي يثبت بمجرد عدم العلم بالتكليف من دون تصدي المولى. وقبح العقاب يكون أقبح، العقاب يكون أقبح فيما لو تصدى المولى لبيان التأمين بهذا الطريق، على ذلك عاقبة يكون هذا العقاب يكون أقبح مما لو شنو؟ لو فرضنا أن لم يكن هناك إلا عدم العلم بالتكليف والعقل يحكم بماذا؟ بقبح العقاب بلا بيان. هنا القبح يكون أشد من القبح الثابت بالملاك الأول، وهذا يعني ماذا؟ أن ما يثبت بهذا الاستصحاب تأمين لم يكن ثابتا بقطع النظر عنه، وهذا معناه أنه لا يكون لغوا ولا يكون بلا فائدة، فيمكن تصور جريان الاستصحاب في محل الكلام. والحاصل أنه مع الشك في ثبوت الحكم الواقعي يمكن جعل عدمه ظاهرا ويترتب عليه الأثر ويكون لغوا بالبيان اللي بينا. هذا إذا آمنا بماذا؟ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا ذكرناها الجواب واضح. وعليه يجري استصحاب عدم الجعل بلا محذور، لأن مرجعه عما تقدم إلى التعبد بعدم المجعول، يعني عدم التكليف. هذا المقصود باستصحاب عدم التعبد بعدم المجعول، يعني التعبد بعدم التكليف. وعرفت أن التعبد بعدم المجعول في مرحلة الظاهر لا محذور فيه وليس لغوان. بالنتيجة نرجع شنو؟ نرجع إلى أن استصحاب عدم الجعل يجري في المقام، ها؟ ماكو مانع من جعل الاستصحاب وين كان الجعل أمرا شنو؟ تكوينيا لا معنى للتعبد به، لكن قلنا أن الاستصحاب مو مفاد التعبد بالمتيقن، هو ذكر صحيح مفاده النهي عن النقض العملي، مفادها معاملة المتيقن معاملة الشنو باقي، هذا مفادها. هي تشمل الجعل ماكو مشكلة به، مو تعبد بالأمر التكويني فتشمل الجعل، لكن معنى شمولها للجعل هو هذا، كما أن معنى شمول أدلة الاستصحاب للموضوع هو التعبد بحكمه، تعبد بحكمه. معنى تعامل مع الموضوع الخارجي المتيقن معاملة الباقي، يعني أنا أعبدك شنو؟ بحكمه. هنا هم معنى أني أعبدك ببقاء الجعل أو نفي الجعل عدم الجعل، يعني أعبدك شنو؟ بعدم المجعول. والجعل والمجعول وعدمه وعدم المجعول أمران اعتباريان يمكن تعلق التعبد بهما. فهذا الوجه ظاهر أنه لا يتم لدفع إشكال المعارضة. هناك وجه آخر لدفع إشكال المعارضة، خلاصته هذه: منع جريان استصحاب عدم الجعل بنكتة أخرى غير النكتة السابقة، وهي نكتة عدم ترتب أثر عليه. هذا تقدم التعرض له، لكن اليوم نريد ذكره ونبين في النكتة الجديدة هل تتم هاي النكتة الجديدة لإثبات ماذا؟ عدم جريان استصحاب عدم الجعل، حتى ندفع إشكال المعارضة. سابقا بينا هذا الوجه ونقلا عن المحقق النايني قدس الله نفسه، وكان خلاصة هذا كان يقول بأنه استصحاب عدم الجعل لا يجري، فلا يعارض استصحاب الحكم المجعول. ليش لا يجري؟ لأنه يقول لا يترتب أثر عليه، باعتبار أن كل الآثار العقلية من وجوب الطاعة، حرمة المعصية، استحقاق العقاب إلى آخره، كل الأحكام العقلية اللي يجمعها التنجيز هاي تترتب على الحكم المجعول الفعلي بعد فرض تحقق شنو موضوعه، تترتب على المجعول لا على الجعل. ولذا ذكر المحقق النايني بأنه لو فرضنا باب فرض المحال مو محال أنه كان عندنا جعل بلا مجعول شيء لا يترتب عليه الأثر، كل أثر لا يترتب عليه. ولو فرضنا ماذا؟ ولو فرضنا أن كان عندنا مجعول بلا جعل، لو فرضنا ولو محالا يترتب عليه الأثر، فالأثر يترتب على المجعول لا على شنو؟ لا على الجعل. وحينئذ يعقل التعب بالجعل لما لعدم رتب أثر عليه. هذا اللي كان الوجه. فإذا لم يعقل التعبد بالجعل فلا يعتعبد بعدمه أيضا. ها؟ إذا كان لا يعقل التعبد بالجعل فلا يعقل التعبد شنو؟ بعدمه، لأنه لا يترتب عليه. إنما يعقل التعبد بعدم الشيء عندما يترتب أثر على الشيء، حتى يكون التعبد بعدمه نفيا لذلك الأثر. أما إذا قلنا أن الشيء هو وهو الجعل في حد نفسه لا أثر له، فكما لا معنى للتعبد به أيضا لا معنى للتعبد بماذا؟ بعدمه. فاستصحاب عدم الجعل لا يصح لعدم ترتب أي أثر عليه، هذا اللي تقدم سابقا. نعم ذكر هو بأنه استصحاب عدم الجعل يترتب عليه أثر بواسطة نفي المجعول، كما أن استصحاب بقاء الجعل يترتب عليه أثر عملي بواسطة شنو؟ إثبات المجعول. يعني عندما نستصحب الجعل نثبت بالمجعول، والمجعول له أثر بلا، وعندما ننفي الجعل ننفي به شنو؟ المجعول، فيترتب أثر. يعني قلنا إثبات المجعول ونفي المجعول له أثر عملي بلا إشكال، فيجري استصحاب الجعل ويترتب عليه أثر لكن بتوسط شنو؟ بتوسط المجعول. ويجري استصحاب نفي الجعل ويترتب عليه أثر لكن بتوسط نفي شنو؟ المجعول. لكن يقول بأن هذا أصلا شنو؟ مثبت، لأن إثبات المجعول باستصحاب عدم الجعل حتى يترتب الأثر هذا إثبات بالواسطة العقلية، ترتب ليس ترتب شرعي، ترتب عقلي. فكيف باستصحاب الجعل ثبوت المجعول حتى يترتب الأثر؟ ترتب المجعول على الجعل وترتب عدم المجعول على عدم الجعل هذا ترتب عقلي لا يثبت إلا إذا قلنا بالأصل المثبت. ولذا استصحاب عدم الجعل لا يجري، فلا يعارض استصحاب عدم، فلا يعارض استصحاب البقاء المجعول. احنا سابقا ذكرنا محاولتين للجواب عن هذا الإشكال. المحاولة الأولى للمحقق العراقي وتقدم الحديث عنها. محاولة الثانية للسيد الخوئي قدس الله نفسه. ومما تقدم تبين أن المحاولة الأولى غير تامة، المحاولة الأولى للمحقق العراقي غير تامة، وأما المحاولة الثانية اللي ذكرها السيد الخوئي اللي كان حاصلها هذه أن التنجيز الأحكام العقلية تترتب على الجعل، لكن باعتباره جزء من موضوع التنجيز. التنجيز يترتب يقول على أمرين: الجعل وتحقق الموضوع. التنجيز يترتب إذا كان هناك جعل وتحقق الموضوع، يترتب التنجيز، وجوب الإطاعة وحرمة المعصية وإلى آخره من الأحكام العقلية. فهو يترتب التنجيز على مجموع أمرين: الجعل زائدا تحقق الموضوع. إذا آمنا بهذا، حينئذ استصحاب الجعل وحده، استصحاب الجعل ما يترتب عليه أثر. ليش؟ لأن التنجيز ما يترتب عليه وحده، يترتب عليه هو ومنه والموضوع. لكن استصحاب عدم الجعل يقول يترتب عليه أثر، وهو نفي التنجيز، إذ يكفي لنفي التنجيز نفي أحد فردي موضوعه، أحد الفردين اللي يشكل المجموع الموضوع. نفي أحد الفردين، أحد الأمرين، هو يكفي لنفي التنجيز. فيكفي لنفي التنجيز نفي الجعل. نعم، إثبات الجعل وحده لا يكفي، بالاستصحاب لا يكفي لترتب الأثر، لأن نفي التنجيز نفي الأثار يترتب على نفي الجعل وحده. إذن نفي الجعل استصحاب عدم الجعل يترتب عليه الأثر، فلا يمكن أن نقول بأن هذا استصحاب لا يترتب عليه الأثر ونلغيه في المقام. هذا ما تقدم الذي ذكرناه قلنا عنه في جوابه. زين، الآن نريد يعني نعيد النظر في هذا الكلام ونطرح هذا السؤال، بأنه هل يعني يصح أن نقول بأن نفي التنجيز يترتب على مجرد نفي الجعل بقطع النظر عن أي شيء آخر، أو لا أكو فرض آخر وهو أن نقول أن نفي التنجيز يترتب على نفي الجعل لكن بتوسط نفي الموضوع، وأكو فرق بينهما، بين أن نقول أن نفي التنجيز نفي الأثر يترتب على ماذا؟ على نفي الجعل. نفي الجعل يترتب على نفي الجعل بقطع النظر عن شيء، بقطع النظر عن توسط شيء آخر. إذن فيت الجعل ينتفي التنجيز. ليش؟ لأن الجعل أحد جزئي شنو؟ الموضوع المركب، ها؟ والأثر للموضوع المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء ذلك الموضوع. مرة نقول لا، أن نفي التنجيز يترتب على نفي الجعل لكن بتوسط نفي الموضوع، بتوسط نفي شنو؟ نفي الموضوع. على الأول، إذا قلنا بالأول يتم كلام السيد الخوي، يعني هاي المحاولة اللي ذكرها هي المحاولة الثانية لدفع هذا الإشكال الذي يمنع من جريان استصحاب عدم الجعل. هاي المحاولة تكون تامة. ليش؟ لأنه نفي التنجيز يترتب على نفي الجعل بقطع النظر عن مسألة التوسيط، يجري استصحاب عدم الجعل ويترتب عليه الأثر. فإذا هذا الإشكال المتقدم لا يصح اللي ذكر المحققين من أن استصحاب عدم الجعل ليس له أثر ولا يجري. لماذا؟ لأنه ليس لا يترتب عليه أي أثر. قل لا يترتب عليه الأثر. وأما قلنا بالثاني، يعني قلنا بأن نفي التنجيز لا يترتب على مجرد نفي الجعل، وإنما يترتب على نفي الجعل بتوسط نفي الموضوع. هنا قد يقال بأنه لا تتم هذه المحاولة، هذه المحاولة لا تتم، ويصح ماذا؟ كلام محقق ناهيني من أن هذا الاستصحاب لا يجري لعدم ترتب أثر عليه، وذلك باعتبار أن الاستصحاب حينئذ يكون مثبتا، يكون أصلا مثبتا. ليش؟ لأن المفروض أن الأثر لا يترتب عليه إلا بتوسط نفي ماذا؟ نفي الموضوع. إلا بتوسط نفي الموضوع لا يترتب عليه الأثر إلا بتوسط نفي الموضوع. وهذا يعني نفي الأثر وترتب نفي الأثار على نفي الجعل بتوسط نفي الموضوع، هذه من اللوازم العقلية وليس من اللوازم الشرعية. الترتب مو ترتب شرعي، ترتب ماذا؟ ترتب عقلي، أن الأثر ينتفي، أن نفي الأثر يترتب على نفي الجعل، لكن مو لوحده، وإنما يترتب على ماذا؟ على نفي الجعل بتوسط نفي شنو؟ نفي الموضوع، بتوسط نفي الموضوع. هذا من اللوازم العقلية مو من اللوازم الشرعية. فيكون الأصل بلحاظه ماذا؟ مثبتا. بناء على هذا الكلام حينئذ لا يصح ما ذكره السيد الخوي من أن الأثر يترتب على استصحاب عدم الجعل، لأننا نقول أنه وين كان الأثر يترتب نفي التنجيز يترتب على استصحاب عدم الجعل، لكن هذا الاستصحاب حينئذ لا يكون شنو؟ استصحابا جاريا، لأنه أصلا مثبت. انتهى الوقت. وبعبارة أخرى أن الإشكال هو ما أن استصحاب عدم الجعل في المقام أصل مثبت، لأنه لا يترتب عليه الأثر لوحده، وإنما يترتب عليه الأثر بتوسط شيء. وترتب نفي الأثر على نفي الجعل بتوسط شيء هذا من اللوازم العقلية، فلا يجري الاستصحاب لكونه من الأصول المثبتة، وحينئذ يكون به باب عن شبهة المعارضة. يأتي الكلام الباقي إن شاء الله.